قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهم لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أسمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من دار البيت فخطفت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فرسلتها ورفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت لي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إلى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يلتفت شاحت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، ولما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطعا في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال: أخفي عنا. فسألت إلا أن قال قال فلم يرجعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا. فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة ابن فهيرة أو عامر فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقه رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحارا قادرين من الشام، فقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، هو من أحاديث الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقد أورد فيه عدة أحاديث مضت، آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل ديتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس في بحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير، والدية هي مقدار 100 من الإبل، تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون لينفروا بهذا الفعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقع في ظني أنهم هم، وقع في ظني أنهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وإنما هؤلاء فلان وفلان، في أناس سماهم وذكرهم وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليغفر بالجعل، أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش وهدية. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته، تحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليه، ودخل بيته وأخذ رمحه وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأجلام على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأجلام، وهي القداع التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها، ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. فاستقصدته بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضره، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجعل. فلما استقصد بالأزلام قال: خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فرغبة في الجعل وطمعا في الدنيا قال: أعطيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما شاخت يد فرسه بالأرض، غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل أو وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات أو جاء في نفس الرواية هذه أنه قال: طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه.
فوصل إليهم، ثم إنهم أعطوه الأمان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عامر بن زهيرة كتاب أمان له على قطعة من أدم عن النجيف، ثم إنه وعدهم بأن لا يخبر عنهم، قال إنه لا يخبر بهم أحد، وأنه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم إنه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه، فصار كل من لقيه يقول كفيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد كفيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياه، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها فلا تذهبوا إليها. وقد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، وكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد كفيتكم إياها. ثم إنه لما رأى ما رأى، يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوتر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما، حيث شاخ في يد فرسه في الأرض، ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليه الأذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل. فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة هي قصة مالك بن جعشم، سرقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش من شدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل هدائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به النبي عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذاه وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يغفر بالجعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس غرته ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد، حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركن من المسلمين كانوا بحار قاتلين من الشام. كانوا سجارا قاتلين من الشام، ففتى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون في المدينة محرق رسول الله صلى الله فشفتان يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرد حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا صدارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على قطب من آطامهم بأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم الشراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطبق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداية، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد بن عوف بضع عشرة ليلة، فأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى باتت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا في التمر لسهيل وسعد غلامين يتيمين في حجر سعد بن زراره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا ان شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمني. قال ابن شهاب: ولم يذكرنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من بين هذه الأبيات.
هذا الحديث حديث عروة بن الزبير فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقيه الزبير معه جماعة كانوا جاءوا تجارة من الشام ومعهم زياد، وكفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر منها، فلبسوا الثياب، هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير. وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل قباح، فإذا جاءت الظهيرة واشتدت الحرارة اضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم. هذا شأنهم كل يوم. فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا من انتظاره كعادتهم وجاءت الظهيرة واشتد الحر، فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم. ثم إن رجلا من اليهود كان في قطم من آطامهم وفي الأماكن المرتفعة التي تتخذ في الإشراف والنظر بما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد لأنها تكون على أماكن مرتفعة،
وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم ثياب البيض ينقطع بهم السراب يراهم من بعد. فنادى: يا معشر العرب، هذا حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم، يعني حظكم، لأن الجد هو الحظ، هذا جدكم الذي تنتظرونه، يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه، والجد هو الحظ. منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع عندك العمل الصالح، صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة صاحب السمعة والرفعة عند الناس لا ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، إنما ينفع العمل الصالح. هذا جدكم يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه. ففزعوا إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فنزل في بني عمرو بن عوف، كانت منازلهم في قباء، فمكث عندهم بضعة عشرة يومان، أكثر من عشرة أيام بقي عندهم، وأسس المسجد الذي هو مسجد قباء، صار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض الناس لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم لم يسبق أن رأوه، وكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس، واقفا قائما يستقبل الناس. فلما صارت الحرارة أتى وظلل رسول الله عليه السلام بثوب أو جعل شيء يظله، فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل، الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة. عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بخدمة أبي بكر إياه، لأن أبي بكر كان يخدمه، وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ذهب بعد بضعة عشر يوما إلى المدينة، حتى نزل في مكان مسجده وقال: هذا إن شاء الله ننزل. وكان مكان المسجد مربدا، وهو المكان الذي قد دك وسوي ليجعل مكانا لنشر التمر عندما يقرص وعندما يسرم ويجل، يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد. وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين، يصلون في هذا المكان ويتصلونه مكان للصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان، فدل على غلامين من الأنصار، فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا، فقالوا إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا، فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام وأصر على أن يدفع الثمن لهم، فاشتراه منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يقول: هذا البيت الذي أنشد من قبل، هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر. يعني هذا الحمال، يعني كانوا يحملون على أكتافهم الطوب واللبن
والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي قد فيه على الحمال لا حمال خيبر, الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد, لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد, ما يحمل منها من التمر, ما يحمل منها من الطعام. هذا أبر ربنا وأطهر, هذا أبر يا ربنا وأطهر لهذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الصوف وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد. هذا هو المنهج, هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات, بمعناه أنه لم يبلغنا أنه مثلا أنشد يعني غير هذه الأبيات, وهذا إخبار عما بلغه وعما وصل إليه علمه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل, يأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك, وأن النزول فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري, بيت أبي أيوب الأنصاري, وكان منزله قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب, من أخوال جده عبد المطلب, لأن جده عبد المطلب أمه من بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار, وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين, فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي, وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه, وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه بعد ذلك وجد في نفسه الا يكون في مكان اعلى من رسول الله عليه الصلاه والسلام, وطلب من رسول الله يتحول الى مكان اعلى, يريد ان يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاه والسلام والا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالح عليه واقر حتى قبل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نفاقي, قال فشقيه ففعلت فشميت ذات النفاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النفاق.
وقال عبد الحديث حديث أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة, وهي إعداد جاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بمكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة, فإنهما عدوا شفرة وهي الزاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ المسافر, ووضعته في جراف, ثم انها لم تجد رباطا تربطه فاخذت نطاقها وهو يشده في وسطها فقطعته قطعتين, ربطت السفرة في احداهما فثم جاء في النطاقين. وقال ابن عباس اسمى ذات النطاق, النطاق الذي قطع منه قطعه شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم, زاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة. إذن فهذا فيه اتخاذ الزاد, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب وحمل معه الزاد فهو لأبي بكر, وأن الزاد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشاحت به فرسه فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه قربة من لبن فشرب حتى رضيت.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساقت فرس في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله أنه يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرسه سراقة إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساقت في الأرض وغاصت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب من الحليب، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيت. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل كل فصله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه.
وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت عبد الله بن الزبير.
نقف الآن ونجيب على ما يقول لك.
المصيبة من المنزل فتحت هذا التأجير طلقتها ولم أعرف طلقتها ولم أعرف الله صلى مرة أو مرتين، فأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط. أنا في بنيتي لا أريد أن أخرجها بسبب الأولاد، فرجاء من صحبة حبيبي ما لا أفعل. هي الآن أريد أن ترجع إلى منزلها، وما حكم الدين في ذلك؟ الله يحفظك.
يعني يأخذون منك معلومات ويكون الشكل بايت ما يكتبه
كيف عن
هذا الشكل؟ كيف دعا رفعتنا الفراغة أخير بك إذا يعني إذا صورت أو صورت سوارين من الذهب فيها حديث دعاء رصعتين للسراغة اللي ما تفتح بيت المقدس ها؟ سراغة المالك
سراغة المالك كيف بك عندما تصور سوارين
من سوارين السراغ؟ على الصحيح
على حديث سراغة نفسي لأن تفتح المدائم ما يصور بسواري كسرة
يقولها في نفس الوظف هذا؟
لا لا
تعالوا
هناك عاش حتى صوره هو صور مقطع بسواري عندما فتح
ساخت مالك بن جحشم يقول ساخت يد أخارتي في الأرض حتى بلغت الغد
ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يدا حتى بلغت الركبتين، معنى هنا صارت في اليدين، يعني معنى هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين، لأنها ليست خاصة في الرجلين، ها؟ لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين لأن فيها ركبتان. فقال من قال من العلماء بأن اليداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليس في ركبته وليس في يديه هذا ليس بضعيف لأن الركبتين تكون في اليدين وهذا الحديث دل عليه يقولون على أن الركبتين في اليدين
إذا قلنا أن الركبتين في اليدين إذا قلنا أن الركبتين في اليدين
إذا تلد حديث
إذا
بركة
إذا تلد
حديث البلاد كما يبرك البعير وليضع قبل ركبته وليضع يديه قبل ركبته لأن البعير كما هو معلوم أول شيء أنه يجزم على ركبته التي في يديه يجزم على ركبته التي في يديه يذني يديه ثم يجزم على ركبته ويصل لهما صوت يعني بعض العلماء من قال فيه قلب قال ان الركبتين ليست في اليدين ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث وهذا حديث ما دليل انه يخلل على تقديم اليدين في الذي هو وعدل وابن الحجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بالي بن حجر الامر واسع في هذا اقول الامر في هذا واسع
نعم
هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهال التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت لا صوت بعيد يعني يدح في العرض في الهبوط. فكذلك المصلي لا ليس له من يحرق رجليه ويدح ركبتيه في الارض ولا ان يهبط بيديه على الارض حتى يطلع لهما فوق وانما يعني يهبط بسرعه حتى يعني لا يصير يعني من قدم يديه يدل على
الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج
وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج وعلى الاحتياج قبل عني متقدم لأنه جاء في بعض الروايات سؤال هو من أكثر من المسجد هو فيه سلام ولكن يعني يدل على أنه متقدم فيه كان فيه قصة يقول جئت وهم من أكثر من المسجد وحدث بسرى من صفا متأخر الذي فيه إيه؟ هو كله فيه حديث بسرى أصعب أثبت وهو متأخر ولكن فيه شيء يدل على سبقه حيث قال جئت وهم يأتون المسجد كان عمل على حديث بشرى وليس على حديث طلق لأن حديث طلق يدل على أنه لا ينقض الوضوء وحديث بشرى هو الذي فيه أنه ينقض الوضوء نعم وجاء من طريق بشرى من طريق طلق ما يدل على أنه ينقض فصار هذا لوين فصار هذا مما يرجع حديث بشرى ما يرجح حديث بشرى نعم أي خلق نعم أعرف هذا جاء عن نفس خلق
وفدنا إلى نفس
الله على أنه إجابة الوجود ومن آخر هذا الله على أنه خلق الوجود ماذا؟ ماذا؟ إذا كان الوجود متأخر وأما إذا كان القدوم متأخر
طريق عبد الله يمين عن قيس بن مرة عن طرف
النحل
قال وفدنا
الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الوقوف في الهدوء متاخر واما اذا كان المتقدم لانه قال جئت وهم ياتي في المسجد لانه ايضا قدم عليه وسلم في اول امر وهم ياتي في المسجد
هذا عليه
الشيخ الحافظ الشيخ الامام
الحافظ
ذكر في الاعتبار ذكر في الاعتبار ان حديث قرص حديث بشرى الناس ولا حديث حديث لا حديث بشرى هنا حديث بشرى هنا المتقدم على الصحيح والمتأخر على
المنسوخ
لا المتقدم هو المنسوخ وحديث الصلح نعم والناس هو المتأخر وحديث بشرى
رجل تردد معرفة مع شيخ لما يذكر بعض الفرق من الألوان يعني تردد المؤذن إلى أذن
تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة
وتقول دعاء
تقول متى تجد على مربع يقع عن كامل صدقائي يعني إذا تقول إذا سمعتم النداء تقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأيام
طريقة الصلاة أقول الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة أو بس مصلي عليه يقول الله مخلية على محمد
الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية يعني قصدك الصلاة
بعد الأذان
بعد الأذان على الإسلام كان الصلاة الإبراهيمية أولى لأنها أكمل وهي هي اللي هي أكمل وهي اللي ينبغي الإنسان يتعلم
طيب
الشيخ
يقول إن خلال المعادة لما تقول
ما ثبت الحال ذكر أخو المعادة الذي ثبت إلى قوله الذي بعثه
الكتاب والسنة
والإجماع. لا تقول مصادر السنة لا يقال مصادر السنة. نعم إذا كان من الأمور التي ليس لرأي فيها مجال نضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي. كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس لرأي فيه مجال هذا له حكم الرفع. وأما إذا كان الأمور الاجتهادية التي لرأي فيها مجال هذا ليس له حكم الرفع. نعم
مش
أقوى القياس إذا كان يعني القياس واضح المطابقة للمقيس عليه لا شك أن أقوى، لأن هذا يعتبر من الأدلة، من الأدلة الشرعية، لأنه ألحق حكم بحكم منصوص عليه، حكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول باجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من حجج، لأنه أحسن بالدليل، أحسن بالدليل، لأنه ألحق مثيل من الذي مثيل منصوص عليه، ليس عليه مثيل لم ينص عليه. يوم عاشوراء يوم وسنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتسمى صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس هو كل يوم جنازة وبكرة تسعة اليوم السبعة كان الشهر اللي راح كان، وإن كان هناك اليوم تسعة والجمعة لكن الاحتياط، الاحتياط لأن نقول إنه كان، ونقول إن الشهر الذي راح كان، وأن الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم اثنان وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، لأن هذا يقين الإنسان صام العاشر بيقين. أما لو صام الإنسان اليوم وغدا ثم طلع أن الشهر يعني يكون كاملا فإن اليوم يصير الثنان وبكرة يصير تسعة وما يصير الإنسان صام العاشر، ما أدرك من صام العاشر، لكنه يعتبر من الشهر اللي راح كان، ثم يعني صار اليوم ثنائي مثلا على اعتبار من الشهر اللي راح كان، فيصير يوم ثنائي وبكرة تسعة ويوم تسعة، فيكون الإنسان ده يعني اعتبر الشهر ده هو الأحد الخميس وصام الجمعة والسبت يصير أدرك العاشر بيقين، العاشر يدركه حتما سواء كان الشهر ناقص اللي راح كان من عمره، يعني يصير يعني أدرك العاشر حتى. أما إذا أخذ بأن الشهر الذي مضى ناقص فإنه لا يكون قد لا يدرك العاشر، يعني يصوم الثاني والثالث إلا الناس أحوط، يعني يكون الإنسان يصوم الجمعة والثالث أحوط في إدراك العاشر. ثم أيضا الأصل في الشهور أثنان العدة إلا أن تثبت إلى ست الهلال، عشر الشهور أن تكمل عدتها، وشهر الحج دخل في الثلاثة، فإذا يعني إن ثبت الهلال في الأربعاء وإلا فإنه يكمل، يعني هذا هو الأصل كما جاء في شعبان، يعني ثم هو أجواء الغيب ثم عليكم بعض سنة عدة شعبان ثلاثون يوم، هذا معناه أن الأصل هو أثناء العدة إلا أن تثبت الرؤية بنقصان الشهر، فعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار سنة سنة ذكر، يعني هذا هو الأثناء الشهر غرق عجماً بأنه دخل في الأربعاء، لكن ماذا من لا يحفظ فالاختيار كان يكون الإنسان يبقى
لا 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 لا
الجمعة والسبت الذي يكون الجمعة والسبت هذا يدرك العاشر بيقين سواء قبل الشهر اللي قبل أو من قبل يعني الذي يصوم الجمعة والسبت يدرك العاشر سواء صار شهر الحج 30 أو صار 26 حتما يصوم العاشر
جمعة
لا يصام وحده يعني يصام ومعه يوم صلى يوم بعد يوم من عرفة يوم يوم عاشوراء يصام من قبل يوم بعد هذا السنة
بعد
ذلك يصام الجمعة أي لا هو يصام ولكنه إلى قيل يصام يوم قبل يوم بعد لأنه لا يفرد بالصوم لأنه لا يفرد يوم الجمعة بالصوم يصام ولكن لا يفرد بالصوم ونهى عن قيامه مفرقة إنما نهى عن قيامه مفرقة أما إذا قيمة وقيمة يوم قبل ويوم بعد لا
يقول
أن الشهر ثابت أصلا كامل لا رؤية فيها إلا رؤية هي ليلة الأربعاء رؤية هي ليلة الأربعاء يكون نادر وإن لم يرى فالأسر الكلام مثل ما قال في شعبان ثم الوئة وقفة ينغم عليكم بأكل وعد الشعبان بلدن عيكم وكذلك في رمضان التي قاموا يعني رأوا إلى ليلة 30 اللي هي أشعاله يعني شوال يعني ليلة 30 30 يعني رأوا الهلال صار 30 وإن لم يروا أكبر 30 ثم أكثر سكينة لك هنا يعني معناه أنه ما جبت الرؤية لأن لا أحد جاء ورأى محرم مثلا رأيت لين ثلاثة عام مش نافذ مش ذات نافذ بس ما حصل والأصل هو الكمال إذا لم يكن الأصل هو الأخذ بالكمال ولا ما في الرؤية وإن ثبتت الرؤية فالعبرة بالرؤية
ينكر
على من ترقب هذا ما رجل الشيخ الشيخ أمر أقول لك الحج الحج العمر والسران والصاد أشهر لبنك عمر ولا بنك حج هذا ولا يوم
ورد يا شيخ عمر قال اللهم إن هذا عمر حسن الواقع
لا هذا غير يعني هذا يعني يعني هذا بيان من يضحى عنه من يضحى عنه الرسول المشرع قال هذا حتى الناس يعرفون يعني انه يضحي عن غيره فهل يجوز مثل هذا اذا اراد ان يضحي عن غيره وقال هذه اللهم هذه عن فلان جائز وان اسرها في نفسه فالعمر بكان مثل الحج لو ان الانسان نوى العمرة ولم يتلفظ أو نوى الحج ولم يتلفظ يكفي لكن يجوز أن يتلفظ في العمرة وهنا يجوز أن يسمي من له الذبيحة من له الأضحية إذا كان يضحي عن غيره ويجوز أن لا يسميه لكن يكون يقول أن يتوضأ عن الظهر أربع ركعات هذا ولن يوجه أن يقوم إلا ما وقت
شيخ في الحديث خير صلاة المرة في بيته إلا المكتوبة وحديث صلاة في مسجدي بعد صلاة في مسواه هل يدخل النوافل فيها؟
لا فينا في بينهم الإنسان الذي يصلي في مسجد الرسول من الفرائض ثم يذهب ويصلي النوافل صلاته في بيته أفضل من صلاة في مسجد الرسول إذا كان متمكنا من صلاة مسجد الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يظهر من بيته ويصلي في النوافل ثم يرجع من بيته ويصلي في بيته النافل وهو في مسجده يصلي في النافل فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل المكتوبة هذا على عمومه وهذا إنما يكون أفضل في حق من صلى الفريضة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من أجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا راح يصلي في بيته فإن أجره في بيته أفضل أعظم من أجله في نفسه أما ليس الذي لا يصلي في الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد المدينة لا يقال أنه لو تنفل في بيته يكون أفضل من صلاة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من نافلة المسجد الرسول لأن هذا أصلا ما صلى الفريضة مثل الرسول حتى أنه يذهب إلى بيته ويصلي نافلة كما كان في الميت.
فتقطع
الصفوف يا شيخ المظلة.
في المظلة
يدخل المدخل المطلوب، وإذا وجد تجد الصلاة، ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة فلا يدخلونها ولا يكملونها.
طيب يا بعض الشيء إدراك الصلاة يا شيخ، فيأتي مؤخرة المظلات.
الأولى الذين يأتي إلى أن يصل إلى صفوف الأول، وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة، لكن إذا كان ستفوته الصلاة ويفرغ الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة، له أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته.
هذا شيء بالنسبة حديث الرفع سلم نهي على الجرس على 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 عموم إحنا أنا لو نحتل ساعة نبدأها
يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن اتخاذ الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم، كذلك الذي يعني يسافر بها ويتعلق عن البهائم ويعني الجلد الذي له قوس الغنين في الغنين يعني الجرس النائف يعني لأنه قوس يعني
الجرس
على الصلاة 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 الصل